خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا الماثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا نافعين منتفعين. نرحب بكم، أشكر لكم تواصلكم، أشكر لكم اتصالكم، يعني أفرح بالحوار معكم بعد الحلقة سواء عبر صفحتي في تويتر أو عبر صفحتي في الفيسبوك. أفتح والله قلبي لكم وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، ورحب بكم في كل مكان من العالم، وأسأل الله تعالى أن يستعملني وإياكم على طاعته يا رب العالمين. وأخص إخوتي الكرام في العراق الذين أحبهم وأثني عليهم دائما، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياهم وبقية إخوتنا وأخواتنا تحت ظل عرش ربنا يوم القيامة إخوة متحابين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أقبل جمع من الفقراء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا لهم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. قال وما ذاك؟ يعني لما؟ قالوا أهل الدثور طبعا مقصود بهم أهل الأموال. قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن عندهم فضول أموال فيتصدقون ولا نجد ما نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام تسبحون في دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 34، فإنكم إذا فعلتم ذلك سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم، إلى آخر الحديث. هذه الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل عليها أصحابه كانت تجعل قلوبهم رقيقة مقبلة إلى رب العالمين. وكلما كان الإنسان أكثر حبا لله صار أكثر ذكرا لله جل وعلا. ويكفيك أنك إذا ذكرت الله ذكرك الله، يقول الله جل وعلا فذكروني. طيب وإذا ذكرناك يا ربي بماذا تكافئون؟ أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ما جزاؤهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فدل هذا على أن الذكر له فضله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل لا يعجز عنه أحد، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الفارغ والمشغول، العالم والجاهل، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. وعند الترمذي أن رجلا أقبل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول يا رسول الله الشرائع كثرت، أنا ما أدري ماذا أختار، أنا يعني هل أختار أن أكثر من الصيام، هل أختار أن أكثر من صلاة النافلة، هل أختار أن أكثر من الحج والعمرة؟ يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. فماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم له من العبادات ليدله عليه؟ قال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أنت أكثر الذكر وأبشر بالخير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد أقرأ أمتك مني السلام، يعني بلغ سلامي لأمتك، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، يعني الجنة أرض صالحة للزراعة. طيب نحن ماذا نستفيد من هذه المعلومة؟ قال: وأخبرهم أن غراسها، كيف أستطيع غرس لي غرسا في الجنة؟ قال: وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل من قال ذكر من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث أصحابه على ذكر الله كثيرا، لا يكفي يا جماعة أن نذكر الله قليلا بل أن نذكره كثيرا. وكان عليه الصلاة والسلام يمتدح من يفعلون ذلك، بل ربنا جل وعلا وجهنا في القرآن وبين الله سبحانه وتعالى أن من صفات المنافقين أنهم يذكرون الله لكن يذكرونه قليلا. فقال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن لما مدح الله المؤمنين قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي بماذا تأمرون؟ أنت تنادينا بماذا تأمرون؟ اذكروا الله، كم نذكرك يا ربي؟ ذكرا كثيرا. وقال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروج، وجعل ربنا جل وعلا يعدد أنواعا من الأعمال الصالحة حتى ختمها ربنا جل وعلا بقوله: والذاكرين الله، ما قال والذاكرين والذاكرات، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مع أن ربنا جل وعلا قال قبلها والصائمين والصائمات، ما قال والصائمين كثيرا، والمتصدقين والمتصدقات لم يقل متصدقين كثيرا، الحافظين فروجهم والحافظات، لكن لما جاء عند الذكر قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ودل هذا على فضلها. وقال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب ما أول صفة من صفات أولي الألباب؟ قال ربنا جل وعلا: الذين يذكرون الله، ما قال الذين يصلون يصومون يتصدقون مع فضل هذه الأعمال، لكنه اختار الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إن كانوا قائمين ذكروا الله وإن كانوا قاعدين ذكروا الله وإن كانوا على جنوبهم ذكروا الله، فألسنتهم لا تتوقف أبدا عن ذكر الله جل وعلا. ولما أقبل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر قال: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذكر يعطي الإنسان قوة في بدنه، ولذلك أمر الله جل وعلا بالذكر حتى في أثناء القتال، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. طيب ما الذي يعيننا على الثبات؟ قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لاحظ اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويدل على ذلك أيضا أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها لما تزوجت علي رضي الله تعالى عنه، فاطمة كان عمرها قريبا من 20، وعلي رضي الله تعالى عنه كان قد جاوز 20 بقليل، يعني ذكر أن عمره وصل إلى 26 لما تزوجها. فكانت الحياة في عصرهم متعبة، يعني الماء تذهب للمرأة أو أحيانا الرجل يذهب لإحضاره من البئر، ويحملون القربة على ظهورهم أو على الدواب، إذا أرادوا أن يخبزوا الخبز يضعون الحجرين فوق بعض وهي الرحى، ويضعون الحب القمح والشعير بينهما ويحركون الرحى، ويتساقط الحب مطحونا من الجوانب ويصنعون منه الخبز. كانوا يتعبون، يعني حتى كان يصل أحيانا إلى أن المرأة تجمع الطعام للفرس، تجمع نوى التمر تجمعه لتطعم الفرس. فتعبت فاطمة رضي الله تعالى عنها، فيوم من الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، يعني حصل معركة بين المسلمين والكافرين وانتصر المسلمون، فالكافرون أولئك الذين جاءوا بأطفالهم ونسائهم للمعركة، قتل الآباء أو فروا أو أسروا وأصبح هؤلاء سبايا يصبحون خدما عند المسلمين، فجاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. علي رضي الله عنه علم أن هؤلاء السبايا سيصبحون خدما، فتذكر حليلته وحبيبته زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فجاء إليها قال: يا فاطمة، أنت ما تتعبين من شغل البيت؟ قالت: بلى. قال: ما تتعبين من الطحن بالرحى؟ ما تتعبين؟ قالت: بلى أتعب، لكن يعني ما كان عند علي رضي الله تعالى عنه ولا عند الصحابة، ما كان عندهم أموال في بدايات الإسلام، يعني بحيث أنه يستطيع أن يشتري جارية تخدمها أو أن يستأجر من يخدمها، ما كان هذا متيسرا عندهم. فقال لها: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، جاءك الآن يعني خلاص مما أنت فيه من تعب. قال: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادما. فاطمة تعرف مقامها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ابنته وأمها حبيبته وأول من أسلم ولها مكانها ومقامها، وهي خديجة رضي الله عنها. فمضت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت، طرقت الباب عليه، لم تجده، وجدت أمنا عائشة، وكان بين فاطمة وعائشة من الألفة والمحبة الشيء الكثير، بينهن جلسات وتلطف وأنس. فجلست فاطمة إلى عائشة وضيفتها عائشة كما تفعل يعني معها دائما، ثم سألتها: ماذا تريدين؟ ماذا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت لها فاطمة: أنا أتعب من شغل البيت وأنا أريد خادما. كيف؟ قالت: والله من السبي الذي جاء. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته كالا متعبا، فقالت له عائشة: يا رسول الله، قد كانت هاهنا فاطمة. قال: وما تريد؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت أنها تتعب من شغل البيت وتريد خادما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جماعة، من شدة اهتمامه بأهله وببناته حتى بعد زواجهن، ما قال صلى الله عليه وسلم يعني هذا الموضوع سهل ويسير خلاص، أنا أرى عليا ألتقي بعلي في صلاة الفجر وأنهي معه الموضوع، لا، من حرصه عليه الصلاة والسلام على ابنته خرج في ظلمة الليل إلى بيت علي وفاطمة. وهذا يا إخواني وأخواتي فيه تنبيه، وأن بعض الناس اليوم ربما يشعر أن ابنته هي كالحمل الثقيل على ظهره، يعني يتربص به متى يتخلص منه، فإذا خطبها خاطب وزوجها شعر أنه ألقى هذه يعني هذا الحمل عن ظهره وانتهى منه، فما عنده استعداد. لو تأتي ابنته تقول: يا أبي، ترى زوجي يتعاطى مخدرات، يا أبي زوجي يأتيني سكران، يا أبي زوجي يفعل كذا وكذا، يقول: خلاص، مالك إلا زوجك وعيالك، أنا خلاص زوجتك وافتكيت. أعوذ بالله، ما يجوز، تبقى مسؤولا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله جل وعلا يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. تبقى مسؤولا يا أخي. بل بعض الناس اليوم مع الأسف يعني ربما يصرف المال في زواج ولده، وبنته تقول: طيب يا أبي، أنا المهر الذي جاءني غير كافي، بالله عطني فلوس يعني أكمل مثلا احتياجاتي. قال: لا لا لا، أنت مسؤول عنك زوجك، هو اللي يعطيك المهر ويكفيك. ثم ولده إذا احتاج إلى بيت بنى لولده بيتا أو استأجر له، إن احتاج الولد سيارة اشترى له سيارة، إن سيارته تعطلت راح وربما جاء له بسيارة بدلها وأصلحها. أحيانا البنت ربما يكون بيتها أحيانا سيئا قديما ضيقا، سيارتهم مثلا فيها أنواع من الـ 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 يعني الخراب ونحو ذلك، ومع ذلك البنت تأتي وترى إخوانها منعمين وزوجات إخوانها تراهن منعمات ومعهن ربما أغلى الأشياء يستعملنها من حقائب وغيره واللباس ونحوه، وهي تعلم أن هذا من أموال أبي التي يعطيها لإخواني إضافة إلى رواتبهم، أما هي فلأنها تزوجت خلاص زوجه اللي مسؤول. لا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أنا مسؤول أني أأكل أشرب الاثنين، ولا يجوز أني أزيد الأولاد. ما يجوز والله في العيد أقول تعال يا ولد خذ 10,000، هذه عيدية. البنت للذكر مثل حاضر المثلين، البنت تعطى أيضا، إذا الولد طلب شيئا تقول: يا ولدي أنا أساوي بينك وبين بين إخوانك وأخواتك. لا يجوز التفرقة يا جماعة، لأن البنت إذا رأت هذا ربما تمنت أن يموت أبوها، تقول: خله يموت وأرث، يأتيني ورثي وميراثي أحسن من أن ينتهي هذا الإرث على إخواني وزوجاتهم. فننتبه يا جماعة مثل هذا. نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه ابنته فاطمة ما قال والله الموضوع سهل وأنا سألتقي بعلي صلاة الفجر، لا، خرج عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل مباشرة إلى بيت علي وفاطمة، وصل صلوات ربي وسلامه عليه إليهما وطرق الباب فأذن له ودخل عليه الصلاة والسلام، هذا صهره وابن عمه وتربى في بيته وهذه ابنته ومهجة قلبه، وجلس صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم التفت إلى فاطمة وسألها عن مجيئها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيئها، وأخبرته أنها تتعب من شغل البيت ومن الطحن بالرحى وغير ذلك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما وإذا هي وهو أحب يعني الناس إليه، فقال صلى الله عليه وسلم لهما: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أنا لن أعطيك خادما، لا، أنا سأعطيك أحسن من الخادم، أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: بلى بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، كم المجموع؟ 100. قال: فإن ذلك خير لكما من خادم، يعني هذا الذكر سيعطيك من القوة والقدرة على تحمل الحياة وكذا أحسن من الخادم، فإن ذلك خير لكما من خادم. قال علي رضي الله تعالى عنه: فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا، وهو يقول هذا الذكر رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يحرص على أن يربط آل بيته، أن يربط أصحابه، أن يربط نفسه عليه الصلاة والسلام بذكر الله جل وعلا، ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي لا البيت الذي لا يذكر الله فيه كالبيت الخرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن الإنسان يشيع مثل هذا، يشيع التكبير والتحميد والتسبيح. يقول بعض الصحابة: كنا نعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله أستغفر الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. ويقول الله جل وعلا: ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من ذكر الخلق، ولذلك إذا وقعت في كربة فلا تذكر إلا الله. انتبه، لا تذكر مخلوقا من المخلوقين، لا تستغث بملك، ولا تستغث، لا تقول يا جبريل يا ميكائيل، ولا تستغث برسول، لا تقول يا محمد ولا يا آدم ولا يا عيسى ولا يا موسى عليهم السلام، لا تستغث بأحد غيره من البشر، فلا تقول مثلا يا أبا بكر ولا يا عمر ولا يا حسن ولا يا حسين ولا يا علي، لا يجوز أبدا أن يستغاث بغير الله جل وعلا. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استغثت فاستغث بالله، إذا دعوت إذا سألت فاسأل الله. الله جل وعلا يقول: ولذكر الله أكبر، الله عند مرضك هو الأكبر من غيره جل وعلا، فاستغث به واطلب الشفاء منه. الله عند كربتك هو الأكبر جل وعلا، فاطلب الحاجة منه. الله عند مصيبتك هو الأكبر. كيف تكون الأبواب بينك وبين الله تعالى مفتوحة ثم تذهب تستغيث وتستعين بغيره؟ هذا حرام. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ويقول الله جل وعلا: وكبره تكبيرا، هذا إجلالا لربنا جل وعلا وتعظيما لحقه سبحانه وتعالى علينا. فنحن نتكلم عن الذكر، لكن مع ذلك لا يجوز أن يسبح وأن يستغاث أو أن يستغفر غير ربنا جل وعلا. أقول الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، غيره من الخلق أدعو لهم، أحبهم، أرجو أن بحب حبي إياهم أن الله جل وعلا يأجرني، لأن الحب في الله هو طاعة يأجر الله تعالى عليها العبد سواء كان هذا المحبوب حيا أو ميتا. لكن ما يعني يا جماعة أني إذا أحببت أحدا من الصالحين أني إذا وقعت في الكربة أستغيث فيهم دون الله، أني إذا احتجت حاجة آتي إلي أو آتي إلى قبر، هذا لا يجوز. الله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ويقول الله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم هيستجيبون لنا. الإنسان أيضا لا يسأل إلا الله جل وعلا. الذكر يحمي الإنسان بإذن الله تعالى من الجن، يحميه من المس، يحميه من تخبط الشيطان. يدل على ذلك ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع يوما بين يديه صدقات. لما جمعت هذه الصدقات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم في عصرهم يعني أي وسيلة لحفظ هذه الأموال. ما كان عندهم يعني مثلا في عصرهم بنوك أو يعني صناديق محكمة، فكان يحتاج أن يكون هناك حارس عند هذا المال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: من منكم يحفظ لنا هذا المال؟ قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله، أنا أحفظ المال يعني حتى يأتي وقت توزيعه. فأخذه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وضعه في بيته وجلس يحفظ. وكانوا في السابق يستعملون السرج جمع سراج، وهذا السراج إذا أظلم عليه الليل وأراد أن ينام أو يوفر الزيت، يعني لأنهم ما كان يتيسر لهم هذا كثيرا، فكانوا يطفئون السراج. فأطفأ سراجه وفيه ضوء القمر وجلس يحرس عند المال. أحيانا يغلبه النوم، أحيانا يتماسك. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فبينما أنا أحرس وإذا بحاثي يحثو من الصدقة، وإذا بالمال يحرك كأن في واحد دخل البيت يسرق. طيب هذا من أين دخل؟ فقام أبو هريرة شجاع في هالظلام وتمسك بها الحارس، تمسك بهذا اللص. قال: تسرق؟ لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الحاثي السارق: قال أنا مسكين وفقير وعندي بنات ومحتاج، اتركني اتركني، أعدك وأعاهدك ألا أرجع بعد اليوم أبدا. ما ترجع؟ قال: ما أرجع أبدا، خلاص توبة. فتركه أبو هريرة. فلما صلى أبو هريرة الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ الشخص يا أبا هريرة الذي أسرته البارحة ما فعل؟ كيف فعلت معه؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبك وسوف يعود. فلما كان في الليلة الثانية جلس أبو هريرة عند المال يحرس وإذا بحاثي يحثو من الصدقة، فقام أبو هريرة وتعلق به: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا مسكين وفقير وأرجوك واتركني، ما أعود إليها، خلاص تتوب؟ قال: أتوب، ما أعود أبدا. تركه أبو هريرة ومضى ذلك الحارس، ومضى صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته، والله مسكين ويعني وفقير ومحتاج وغلبته نفسه على السرقة فتركته. قال: كذبك، سيعود، هذا والله لا، ليس فقيرا ولا محتاجا، ولما قال لك لن أرجع كذاب، سيرجع. فجلس أبو هريرة في الليلة الثالثة عند المال، فبينما هو يحرس وإذا بهذا الحاثي يحثو، فقفز أبو هريرة وتعلق به. هالمرة ما في سماح ولا عفو، أنا مسكين وفقير، ما في مسكين وفقير، أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا هريرة تركني، ما فيه تركني، يا أبا هريرة ما فيه. فلما علم هذا السارق أنه مأخوذ لا محالة، خلاص يعني أبو هريرة ماسكه مقيده، يعني ينتظر يأذن الفجر ويذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم أنه مأخوذ بدأ يفكر في حيل يطلع من المشكلة، فقال: يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن، اتركني وأنا بعلمك. يعني ما شاء الله الحين الحرامي يحدث على الصحابي، ترى بعض الناس يتفلسف. يعني ذكروا مرة أن لصا جاء به إلى القاضي، وهذا اللص كان قد هجم على بيت ورأى خزنة من حديد صلب، ربما لو وضعت بجانبها قنبلة ما انكسرت ولا انفكت، وجاء هذا اللص واستطاع يكسرها ويسرق المال اللي فيها. فالقاضي هذا يسأل الحرامي، يقول: أنا لا أعجب من يعني حرصك على المال، ولا أعجب من جرأتك على أن تقفز في بيوت الناس، لكن أنا أعجب من شيء واحد. قال اللص: ما هو؟ فقال له: كيف استطعت أن يعني تكسر هالحديد الصلب؟ هذا لو قنبلة ما تكسر، كيف استطعت أن تكسر حديد الصلب وتسرق المال؟ فقال الحرامي: يا أيها القاضي، أما سمعت قول الشاعر: ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد؟ ما شاء الله يتفلسف الحرامي. يقول: أما سمعت قول الشاعر: ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد؟ قال له القاضي: أصلا لو في قلبك تقوى كما سرقت أموال الناس. تقوى يعني من شدة تقواك ربنا سهل لك ذلك. ثم أمر بمضاعفة عقوبته. بعض الناس إذا أراد يسرق مع الأسف، بل ذكر أيضا التنوخي في كتابه، أبو الفرج التنوخي ذكر في كتابه الفرج بعد الشدة، ذكر عددا من القصص وكذا، من ضمنها ذكر أن شابا طالب علم أراد أن يسافر من بلد إلى بلد، وكانوا في السابق إذا أراد أن يسافر بين البلدان يعني لا يستطيع أن يسافر وحده، فلا بد أن يركب مع رفقة يكونون مجموعة على الإبل أو الخيل أو كذا، ويسافرون مجموعات مثلا 100 أو 50 أو يعني بحسب ما يتيسر. وهذه المجموعة إذا سافرت حاجاتهم تختلف، يعني منهم أشخاص يسافرون مثلا هم تجار، منهم أشخاص يسافرون أهلهم في البلد الثاني يزورونهم، منهم أشخاص يسافرون لعلاج، منهم طلبة علم، وكل واحد له حاجة، لكنهم اجتمعوا على الانتقال من هذا البلد إلى البلد الآخر. هذا الشاب جاء وركب مع هذه الرفقة ومعه كيس فيه كتب، والكتب في السابق بالمناسبة غالية على أصحابها، يعني الكتب في السابق أنت اليوم لو تفقد كتابا تستطيع أن تشتريها وتسحبها ربما من الإنترنت أو تقرأها يعني بأي وسيلة. كانوا في السابق لا، الكتب يكتبونها كتابة، إذا أراد كتاب التفسير مثلا يذهب وينسخها بخطه، هذا يستغرق منه وقتا طويلا أشهر، فكان الكتاب بالنسبة لصاحبه يعتبر مثل واحد من أولاده. فكان معه كتبه وذهب إلى البلد الآخر ليقرأها على بعض العلماء ويشرحون له. في أثناء الطريق هجم عليهم لصوص طيب نأخذ أبا حمزة ثم بعد ذلك نعود إلى قصتنا. الحمد لله. أبو حمزة،
السلام عليكم.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ محمد؟
يا مرحبا بك يا أبا حمزة، الله يحييك.
أحبك في الله.
الله يكرمك، أحبك الله الذي أحببتني فيه، الله يجزيك خير.
أنا أبو حمزة من اليمن من محافظة البيضاء، بس عندي مشاركة لك يا شيخ محمد.
تفضل.
ونقول لك لو يعني لو تفضلت وجيت وزرت لليمن وزرت المساجد، والناس يحبوك في اليمن كثير، الناس يدعو لك بالظهر الغيب، ونبغاك يعني لو تخضمت انك تخصص، لو في تخصص من وقتك لليمن، يعني حلقات بالذات عن الشيعة وعن الحوثيين وعن ما يدور في اليمن، وانت يعني شيخ ما يعني شيخ معروف لك وشهد لك بكل شيء.
الله يجزيك، أبشر يعني بالذي يسرك.
الناس تحبك في اليمن كثير ويدعو لك، ومدرحين يعني
الله يجزيكم خير.
لو تكرمت بإذن يعني بمشيئة الله، لو كنت تخصصك بأسبوع، لو كان حتى أقول لك الأسبوعين حلقة عن اليمنيين وعن اليمن، فبتكون مشكور.
أبشر أبشر أبشر، أنا بإذن الله تعالى. اليمن طبعا هم أحبابنا كلنا، يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية، فالواحد يحب اليمن دينا، وأيضا ما شاء الله اليمن في أخلاقهم ولطفهم وكرمهم وشجاعتهم يضرب بهم المثل. بإذن الله تعالى الله ييسر إن شاء الله يا أبو حمزة وأزوركم إن شاء الله. منذر تفضل.
السلام عليكم دكتور محمد.
مرحبا يا منذر، الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكور على البرنامج القيم دكتور محمد.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
الله يحفظك إن شاء الله ويخليك إن شاء الله.
الله يجزيك.
بس عندي مداخلة حق إخواننا الشيعة.
تفضل.
بس أبي يحطون صورتك كذي وصورة الفهيد، فرق بين صورتك ما شاء الله سامحة وصورة الفهيد، شوف السني على السنة النبي محمد، شوف الفهيد صورته كلها بشاعة وحقد يعني مستعد. الحمد لله الله يثبتك يا شيخ.
الله يجزيك خير، الله يجزيك، الله يجزيك، بارك الله فيك.
من عربية الإسلامية.
آمين آمين، الله يستعملنا وياكم على طاعته. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو عبد الله،
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحبا بك، الله يحييك.
الله يرضى عليك. أنا أبو عبد الله من العراق.
مرحبا بك، الله يحييك.
الله يبارك فيك. أنا أكلمك وأنا سعيد جدا أنه حصل.
الله يسعدك ويديم سعادتك يا رب.
الله يدري سبحانه وتعالى القدر أحبك.
اللهم صل على محمد، آمين. الله يجزيك.
الله يبارك فيك يا شيخ. والله يعني قبل لا أريد أتحدث أريد يعني أبشرك بالبداية.
ها.
أنه أنا وأخوتي وزوجاتنا وأطفالنا كنا الله سبحانه وتعالى هدانا
الحمد لله
الطريق الحق.
الله يثبتنا وإياكم يا رب العالمين.
والحمد لله والشكر، أعتبر نفسي من الأوائل، من الثمانينات أنا
الحمد لله.
الله يبارك فيك يا شيخ، ولم أصلي ركعة واحدة على مذهبهم.
الله يثبت قلبك، الله يثبت قلبك.
وكان سبب، كان سبب هدايتي يا شيخ ولو أطول عليك، حادثة وقعت عندنا بالثمانينات كانت الحرب بيننا وبين إيران. كانت إحدى جيراننا قد نذرت نذرا، وكان زوجها أسير عند إيران، فقالت عندما يعود زوجي أخلع ثوبي وأمشي عارية في يوم عاشوراء بالشارع حتى يسمعوني كلهم. نعم. وعندما جاء عاشوراء قال له الجيران كيف تفعلين كذا وهذا لا يجوز وهذا عيب الناس، وتعرف أنت بيوم عاشوراء أنه الناس كلها صاحية للصبح والشرك ما شاء الله على أشده. فراحت قالوا لها تروحين واحد من المعممين الشيوخ وتسألينه. فالمعمم أفتى لها يا شيخ والله، قال لها لا تخلع الثوب، ولكن عندما تركضي ارفعيه فقط، وأنت تركضين ارفعيه،
ترفع عفوا وتكشف عورتها. يعني
بالضبط هذا أفتالها هو هذا بالجواز، وهذا ما يقول لها هذا طبعا ما يصير وهذا ما جائز ولا طاعة.
طيب هذا الآن هي يا أبو عبد الله هي تفعله لأجل كسب رضا الله، تفعله للتقرب إلى الله.
أي نعم، هذا هو كل هذا سبحانه وتعالى فعلته يا شيخ والله.
يعني هي تفعل ذلك نوع من الشكر
كلها بالفرع.
لا حول ولا قوة.
أي لا حول ولا قوة إلا
بالله.
يا شيخ والله أنا أحب أقول لك في الموضوع أنه الشيعة والله يا شيخ طيبون وأهل نخوة وأهل كرم وأهل شجاعة وأهل طيب، وهم عندما يأتيهم شخص يقول لهم طيب الكلام يستجيبون له. أنا أحييك بهذا البرنامج وأشد
الله.
على إيدك ولازم تبقى تهديهم على هذا المنهج بهذا الأسلوب،
الله يجزيك.
لأنه والله كثر منهم يعني معمين جدا عليهم، وقد غشوهم، وقد يعني حاولوا بشتى الطرق أن يجنبوهم جادة الحق.
أحسنت.
والله يا شيخ
أنا أقول
هم
دائما
طيبون، وأنا مع الأسف يعني أرى أخوان لنا نحسبهم على خير يقولوا لك يا شيخ ويثبطونك ويقولوا لك يا شيخ لا لا هذا لا ما ينفع وياهم. لا والله يا شيخ ينفع معهم، وكثير منهم ناس طيبون ومهتدون، وأنا أعرف هو أشخاص كثر عندي يعني يبحثون، ولكن يا شيخ هم في يعني في دكتاتورية، عدة دكتاتوريات، دكتاتورية المرجع، دكتاتورية الحكومة، دكتاتورية البيئة، دكتاتورية العشيرة، هاي كلها أطواق تحيط بهم ما يقدرون ينتزعون نفسهم من عدها بسهولة يا شيخ والله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا دائما أقول والله أن الشيعة العرب سبحان الله يعني الفرس يحاولون أن يفسدوهم، أن يفسدوا عقائدهم، أن يفسدوا حتى أخلاقياتهم بالعبث ما يتعلق بالأعراض والمتعة وغير ذلك. ولا أنا أعرف حقيقة أن الشيعة حتى الشيعة العرب اللي موجودين اليوم في إيران، موجودين في الأحواز يعني، موجودين كذلك في العراق، موجودين في دول الخليج، أعرف سبحان الله أن أخلاقياتهم ونخوتهم ونحو ذلك تختلف عن غيرهم، وأسأل الله تعالى أن يصلحهم وأن يهدينا وإياهم جميعا، يهديني ويهديهم إلى جادة الصواب وإلى اتباع العقيدة التي يرضاها الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته. الله يكرمك أبو عبد الله. بتدخلون علينا أحد ولا أكمل الحديث؟ طيب، فوصلنا أن هذا الشاب بالمناسبة سافر معهم وهجم عليهم لصوص وسرقوا ما عندهم، حتى سرقوا دوابهم وأموالهم، حتى خلعوا ثيابهم وسرقوا الثياب، ما جعلوا عليهم إلا يعني ما يستر عوراتهم من سراويل. فوجعل اللصوص على جانب يبحثون في المال ويعدونه عدا. فهذا الشاب يعني ينظر إليهم ما اهتم بماله ولا دابته ولا ثيابه، اهتم بالكيس الذي فيه الكتب، كل شيء ممكن يعوض لها الكتب. فقام الشاب إلى رئيس العصابة وقال له يعني أنا لي إليك حاجة. فقال له اذهب وإلا قتلناك. قال لا بس اسمع مني. قال ما تريد؟ قال أنا لا أريد دابتي ولا أريد مالي ولا ثيابي، أنا أريد شيئا أخذتموه لا ينفعكم وسوف يضرني. قال ما هو؟ قال كيس فيه كتب. فالتفت وأخذ الكيس ونظر وإذا كتب، فقال الحرمية ماذا يريدون من كتب؟ فأعطاه كيس كتبه. ثم هذا اللص أعجب بالفتى يعني بهديه وكلامه، فقال أعطوه ثيابه، صعب طالب علم ويبقى بهالحال، أعطوه ثيابه فأخذ ولبس ثيابه. ثم قال أعطوه دابته فأعطوه دابته. ثم هاللص هذا من شدة الإعجاب أخذ مجموعة من المال المسروق ومده للفتى وقال خذ هذا هدية لك بعد. فقال الفتى لا، هذا حرام وسرقه ولا يجوز، هذا مال حرام. فقال اللص هذا مال حرام، هذا أحل لنا من المطر. مش تقول حرام؟ قال الآن سرقته أمامي وتقول إنه حلال. فقال اللص طيب أثبت لك إنه حلال، قال نعم، قال اجلس. فجلس. شوف سبحان الله أحيانا كيف بعض اللصوص والحرمية يتفلسف يعني ويبحث عن مخارج حتى يسرق الناس. ثم دعا هذا اللص واحدا من التجار الموجودين، قال تعال، وقف بين يديه انتفض وكأنك تراه يعني بسراويله يعني في شدة رعبه. فقال له ما تجارتك؟ فقال ذاك التاجر قال أنا تجارتي في الإبل والغنم. قال كم نصاب الإبل؟ يعني كم المقدار الذي إذا وصلت إليه الإبل وجب أن تؤدي زكاتها؟ قال ها 4. قال خطأ. قال ها 18. قال خطأ. 5. طيب لو صار عندك 9 من الإبل وقبل أن يمضي الحول عليها يمر السنة ولدت إحدى النوق وصارت 10، تزكيها كلها ولا تزكي بس 9؟ قال ها والله ما أدري. قال يعني عمرك ما زكيت بحياتك؟ قال لا. قال اذهب. ونادى الثاني ما تجارتك؟ قال في الثياب. فسأله عن الثياب وزكاتها وأحكامها، صار ما يدري. قال عمرك ما زكيت؟ قال لا. قال اذهب. نادى الثالث ما تجارتك؟ قال في الذهب والفضة. فسأله عن الذهب والفضة، كم مقدار ما تزكي وهل تخلط الذهب والفضة ولو كان عندك عقد فيه نحاس وذهب كيف تحسب الزكاة؟ وإذا به لا يدري جوابا. فقال اذهب. ثم التفت اللص إلى الشاب وقال شوف، هؤلاء أقوام يمنعون زكاتهم فتختلط أموالهم الحلال بالمال الحرام لأنها حقوق للضعيف المسكين الفقير وهم أمسكوها عنه، فالله يرسلنا إليهم لنصفي أموالهم من الحرام فهي حلال لنا. شوف كيف المخرج الذي بحث عنه. فلا شك أن أحيانا بعض اللصوص يبحث عن يعني مخارج وحية. فهنا هذا اللص الذي عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يسرق الأموال كل يوم وأبو هريرة يسامحه، فلما كانت الليلة الثالثة وتعلق به أبو هريرة قال له اللص يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال فما تعلمني؟ قال إذا أخذت مضجعك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أخذ أبو هريرة هذه الفائدة وتركه يذهب. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة؟ نأخذ أخانا هيثم بعدين. تفضل هيثم.
السلام عليكم أستاذ محمد.
يا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أستاذ محمد.
الله يحييك.
والله أحبك في الله.
الله يجزيك خير. أحبك الله.
الله يجزيك عنا وعن الإسلام خير جزاء.
آمين وإياك.
الله أهل مصر كلهم يحبوك
والله. أنا والله أحبهم أيضا وأسأل الله.
والله أحبك في الله.
الله.
الله يجمع عزك يا أستاذ محمد.
الله يجزيكم خير.
أنا بالله عليك عندي مشكلة، أنا مقيم في السعودية هنا. بحفظ محافظة حفر البط.
إيه.
ولي مشكلة مع الكفيل.
إيه.
بقالي سنتين ما نزلتش مصر. مش راضي ينزلني مصر، مش وانا رجل متجوز وعندي اولاد.
طيب هيثم انا ودي تترك رقمك عند الاخوة وانا اتصل بك ان شاء الله اسمعها منك ونصلح بينكما، او اكلم احد يعني الاخوة الوجهة عندكم ان شاء الله تعالى ويصلح بينكم. اعطوني الرقم يا شباب بعد الحلقة. معكم اتصال ولا اكمل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه الفجر واذا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وراءه، فلما انتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال أبو هريرة يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. فقال عليه الصلاة والسلام فما علمك؟ فقال يا رسول الله زعم أني إذا قرأت آية الكرسي أنه لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة أتدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ تدري من هذا اللي صار لك 3 ليالي يا أبا هريرة وأنت كل يوم يأتي ليسرق وأنت تمنعه ويقع بينكم وما يقع؟ أتدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ قال من يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ذاك الشيطان. ذاك الشيطان أراد أن يعبث بأموال الناس والشيطان هو الذي كشف لك سرا تستطيع به أن تتقيه. اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فهذا يدلنا يا أحبابي على أن الإنسان إذا أراد أن ينام فيقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم إلى آخرها، يقرأها قبل أن ينام. كذلك هذا الذكر يجعل الإنسان بإذن الله تعالى مقربا إلى ربه جل وعلا. محمد تفضل. أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟
يا مرحبا بك يا محمد، أهلا وسهلا.
شلون صحتك؟
الله يسلمك.
إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يحشرك مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم على رسول الله وإياك وجميع إخواننا.
الله يحفظك. العراق يا شيخنا، بس حبيت أسلم عليك لله.
الله يحفظك يا رب.
والله إن شاء الله على هالقناة الله يحفظه، قناة المسلمين هذا، جزاكم الله أنتم ألف خيرا، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يهدي إخواننا الشيعة. يعني هم والله أهل الشيعة، عشنا وياهم يعني داومنا وياهم، يعني ديهم ملتزمين، بس مع الأسف غلبت عليهم يعني هل خاصة وراء السقوط، يعني جاهم كتاب وجام يطبقون شغلات، خاصة يعني كثرة الشغلة المتاعي ومعرف شغلات هذا، يعني سبحان الله يعني يصير عندهم هذا حالات، يعني الطفل يطلع من بطن أمه ما يعرف أبوه، يعني والله العظيم جرام حرام على هدولة، يعني كافي خلي يرجعون على كتاب الله وسنة الله ورسوله، وإن شاء الله الله يهدينا جميعا. والسلام عليكم.
يا بارك الله فيك، أشكرك يا محمد، زاك الله خير. من الأذكار التي يعني كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص عليها دائما ويحرص عليها أصحابه، ما يقوله الإنسان في بعض المواضع، يعني مثلا قبل الطعام أن يقول بسم الله، فإنه إذا قال بسم الله ما أكل معه الشيطان. قبل أن يدخل إلى الخلاء يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بعدما ينتهي عليه الصلاة والسلام، من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، قال عليه الصلاة والسلام حطت عنه غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الذكر يعطي الإنسان علاقة برب العالمين، مثل ما قال الله جل وعلا، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه خبر اثنين كلاهما غرق في البحر وكلاهما له قصة مع البحر، الأول هو نبي من أنبياء الله تعالى مقرب، والثاني عدو من أعداء الله تعالى. أما الأول فهو يونس بن متى عليه السلام الذي التقمه الحوت ونزل الحوت إلى قعر البحر. قال الله جل وعلا عن يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات، في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما سمعت الملائكة قوله قالت: يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ قال الله تعالى: هذا عبدي يونس. قالت الملائكة: يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله تعالى: بلى. وقال جل وعلا عنه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين، عنده علاقة مع رب العالمين، تسبيح وتهليل، علاقة المخلوق بالخالق حسنة هنا بين تسبيح وتهليل وذكر واستغفار، وبالتالي لما وقع في الكربة في هذه الشدة نفعه ما كان يفعل في الرخاء. فلولا أنه كان من المسبحين، عنده ذكر وصلاة وعبادة، للبث في بطنه يبعثون. لكن لما ذكر الله تعالى فرعون، قال الله جل وعلا عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق، جاء فرعون تابعا لموسى عليه السلام وقومه، ففرق الله تعالى البحر لموسى وأنجى الله جل وعلا موسى وقومه، ثم تلاطمت الأمواج على فرعون. فلما تلاطمت على فرعون هذه الأمواج، قال الله جل وعلا في خبر فرعون: حتى إذا أدركه الغرق ماذا فعل؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن تذكر الله يا فرعون، ارتفعت دعواته إلى السماء، قالت الملائكة: يا رب هذا صوت منكر من عبد منكر. فقال الله جل وعلا عن فرعون: الآن تؤمن يا فرعون؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فبين الله جل وعلا هنا أن فرعون ما كان عنده أصلا ما كان عنده أي رصيد من الذكر والتسبيح والإيمان والتوحيد حتى ينتفع به إذا وقع في الشدة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذلك يا جماعة كلما كان الإنسان دائما الذكر تسبيحا وتهليلا أجر الله تعالى هذا على لسانه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد فرمي طلحة رضي الله تعالى عنه رمي بسهم فابتعد عن السهم فأصاب السهم طرف أصبعه وقطعه، فقال طلحة: حس، مثل ما يقول الإنسان لما يفاجئ بشيء يقول أح أو أي، قال: حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. كيف لهذا لفضيلة ارتباط بهذا الذكر التسبيح والتهليل والاستغفار لما له من فضل عند رب العالمين. كم بقي معنا وقت يا شباب؟ طيب تفضل إياد.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا يا إياد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ إني أحبك في الله.
الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه. يا مرحبا بك إياد.
أطلب منك يا شيخ بلا أمرا عليك أن تدعينا إحنا أهل العراق وأهل السنة والجماعة وخاصة أهل الأنبار يا شيخ.
أبشر أبشر، أنا أحبكم والله وأدعو والله العظيم لكم دائما، حتى في خطب الجمعة كل جمعة ندعو لكم والمسجد يرتج بآمين. قلوبنا والله معكم وأسأل الله تعالى.
جزاك الله خير يا شيخ، أنا من صلاح الدين بس أدعو لكم وأنا أهل الأنبار.
أبشر أبشر، ندعو لكم جميعا بإذن الله. أسأل الله تعالى
سوريا خاصة.
الله الله يصلح الحال يا رب العالمين. عامر تفضل. عامر
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون صحتك شيخنا؟
اخفض التلفزيون يا عامر. يا مرحبا بك، اهلا وسهلا
شيخنا. انا احبك لله.
الله يجزيك خير، احبك الله
واحبك واحبك يعني قد ما احبك احبك لله، يعني قد ما امدح بك بدون ما تشابي، يعني كأن احس يعني انت من أصحاب الرسول.
اللهم صل وسلم على رسول الله. الله يجزيك خير، الله يجعلنا مقتدين بهم يا رب العالمين.
سؤال: ما هي زواج المسيار؟
ماذا؟
زواج المسيار، شنو زواج المسيار؟
طيب أبجاوبك يا عامر. أبشر. في معنى واحد ولا نجاوب زواج المسيار؟ طيب زواج المسيار يا جماعة احنا ما علينا من التسميات، سأشرح لكم ما هو هذا الزواج. يعني أن يأتي رجل ويخطب البنت من أبيها، طيب، ويقول هذا الرجل للأب أو يعني أو ينقل الكلام إلى البنت، إذا وافقوا قالوا خلاص احنا موافقين نزوجك، خلاص في ولي وفي شهود، والبنت مثلا بكر أو ثيب لكنها يعني منتهي عدتها وكذا، فيقول: طيب أنا سأتزوجك ولكني لا أستطيع أن أبيت عندك كل ليلة، أنا رجال مشغول، أنا كثير السفر، أو أنا عندي زوجة أخرى أو زوجات، فأنا لا أستطيع أن آتي إليك كل ليلة، فأنت من حقك علي ما دام عندي زوجتان مثلا أن يكون لك ليلة ولزوجتي ليلة، لكن أنا رجل مشغول مثلا أو عندي ظروف، زوجتي مريضة أو عندي أي ظرف، لا أستطيع أن أكون هكذا آتيك ليلة 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 ليلة. طيب إيش الحل؟ الحل أني آتيك إلى بيتك مثل ما تيسر لي، يوم آتيك في الليل، يوم آتيك في النهار، يوم آخذك وتسافرين معي مثلا بحسب ظروفي التي أعيشها. فهذا سماه الناس مسيار، بمعنى أني عندنا يعني في الخليج يقول فلان يسير عليه، يسير عليه يعني يزوره، فصار بدل ما هو يقسم لها ليلة مرتبة هي تعرف أني هو عندي اليوم وعندي بعد بكرة وعندي بعد يومين، لا ما تدري، يدق عليه يقول يلا أنا ترى جايك مثلا، فسموه من هالناحية مسيار. لكنه زواج فيه ولي شرعي، فيه شهود، فيه مهر للمرأة، فيه حقوق المرأة كاملة، لكن هي تسقط عنه هذا الحق. وكذلك يا جماعة ترى ممكن المرأة تأخذ الزوج مسيار، يعني أفرض أن ذهبت وخطبت فتاة وقالت لك هذه الفتاة أنا بتزوجك لكن أنا عندي أمي مريضة وأخواتي مشغولات عنها، فأنا مضطرة لا أستطيع أن آتي معك أبيت عندك كل ليلة. فأنت إذا مثلا أنا صارت أمي جاءت أختي من السفر وجلست عند أمي، ولا مثلا زوج أختي سافر وجاءت أختي عند أمي، أنا أتصل بك أقول أنا الليلة مثلا أمي أختي عندها ممكن تجي تأخذني، أو مثلا يوم الأيام الظهر جاءت خالتي جلست عند أمي أنا أتصل بك أقول تعال خذني الظهر. ها لكن ترى من حقك علي، تقول الزوجة لزوجها أن من حقه عليها أن يبيت عندها كل ليلة أو تبيت عنده، لكن تطالبه أن يسقط هذا الحق، فالزوج نفسه يسقط الحق مراعاة لظروف زوجته، فتصير هي أخذته مسيار مثلا أو هو أخذها مسيار. هذا زواج المسيار، يعني سماها الناس مسيار وإن كان زواجا شرعيا معروفا. يعني كان من السلف رحمه الله تعالى من يكون عنده مثلا مزرعة في خارج البلد فيجعل له زوجة هناك يذهب إليها في الأيام، يقعد يومين ثلاثة في المدينة، يطلع عند زوجته هناك يوم، يطلع عندها نهار، يطلع. هذا جائز، ما فيه بأس أن الإنسان يفعل مثل ذلك. إذا المرأة قالت له أنا آذن لك ألا تبيت عندي كل ليلة، آذن لك ألا تبيت عندي كل ليلتين، يعني أسقطت حقها، جائز. إما تسقط حقها من المهر، تسقط حقها من المبيت، تسقط حقها أحيانا من السفر، يكون يسافر بإحدى الزوجتين والثانية تقول أنا أسقط حقي ما يحتاج، تسقط حقها من الأولاد، يقول أنا اشترط عليك إن ما بيننا عيال، تقول أنا أسقطت حقي. هذا جائز، ما في بأس أن يفعله الإنسان. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا يا رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله تعالى كثيرا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، اللهم يا أول ويا آخر، يا باطن ويا ظاهر، يا رب العالمين. اللهم يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من يقول للشيء كن فيكون، وبرحمته نجى موسى وقومه من فرعون. اللهم يا من رد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب، اللهم يا من كشف الضر عن أيوب، اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم يا ملك يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا خالق يا رازق، اللهم يا مالك الملك سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اكشف عنهم ضعفهم، اللهم اكشف عنهم ضعفهم، اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في كل مكان من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم اجعل أولادنا بارين بنا محسنين إلينا، اللهم احفظهم من المسكرات، يا رب احفظهم من المخدرات، يا رب احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى، أسد على الباغي كأسد الغاب، نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب، نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبصرين بأنفس وحراب، أكرم بمن جمعوا الماثر كلها، أكرم بآل البيت والأصحاب،
أكرم بآل البيت والأصحاب.